ذكر الذنوب فذاب ذنبي لحنا شجيا راه ذكر الذنوب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم وأهلا بكم إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع الآن إلى محاضرة إسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي في تفسير قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. في الآية الكريمة أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. رسالات السماء بأجمعها، يعني كل شريعة سماوية بها نوعين من الأحكام. نوع من الأحكام أحكام مؤقتة تزول بزوال موضوعها، ولذلك تنسخ هاي الأحكام. لما تجي شريعة لاحقة من بعد شريعة سابقة تنسخ بعض أحكامها. طبعا الأحكام اللي تنسخ موضوعها ينتهي، موضوع مالها ينتهي، فلما ينتهي موضوعها تنسخ. مثل ايش؟ أضرب لك مثل. مثلا نفرض بادئ ذي بدء، النبي صلى الله عليه وآله أمر بأخذ العفو، فضلة الأموال الموجودة عند المسلمين وتوزيعها على الفقراء لإعادة التوازن. كأنه كان في المجتمع مو متوازن، أكو واحد مدخوم وواحد محروم، فأخذ فضلة الأموال ووزعها لإعادة التوازن. بعد ذلك من إجت آية الزكاة، ومن اجت آية الخمس، ومن اجت الآيات المالية اللي تنظم نسخة ذاك الحكم. اكو عندنا في شريعتنا احكام نسخت، اكو الشرائع السماوية جاءت باحكام سابقة، كل شريعة تعقبها شريعة اخرى تنسخ بعض الاحكام. كأنه المصلحة او الموضوع مالها اذا انتهى تنتهي. هذا نوع من الاحكام. ونوع من الأحكام لا ثابت، هذا لأن متأصل في صميم الإنسانية، يعني مو قابل للتغيير أبدا. ليش؟ مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما طول أكو إنسانية موجودة في الوجود هذا الحكم ما يتغير أبدا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هالحكم هذا غير قابل للتغيير ما دامت الإنسانية موجودة. زين، الأحكام ذات العلاقة بأوضاع إنسانية متأصلة، مثل حرمة الزواج من المحارم. مثلا حرمة الزواج من المحارم تبقى متأصلة، ما هذا شيء ما يعني العلة مالته دائمة موجودة، ما يجوز واحد يتزوج من محارمه، فما يمكن ينسخ هذا الحكم أبدا. الصلاة مثلا إلها علاقة بتقويم النفس، ما تنشخ هاي بحال من الأحوال باقية. إذن الشرائع السماوية بها صنفين من الأحكام: صنف يزول بزوال مصلحته، وصنف لا ثابت يبقى. لهذا احنا نلاحظ أن الشرائع التي جاء بها الأنبياء قسم كبير منها في القرآن الكريم احتوى عليها، موجودة. اكو احكام في شرائع من كان قبلنا، وسيمر علينا ان شاء الله خلال البحث شنو موقف المسلمين من هذه الاحكام اللي اجت في ديانات شبقت الديانة الاسلامية. من بعد هالمقدمة الوجيزة خلينا نرجع للآية الشريفة. الآية تقول أولئك الذين هدى الله، تشير إلمن إلى مجموعة الأنبياء اللي ذكرتهم الآيات السابقة، يعني الآيات اللي سبقت هذه الآية عددت مجموعة من الأنبياء وما جاءوا به، ثم عقبت عليها بهذه الآية قالت أولئك الذين هدى الله. شنو المقصود هنا بأولئك الذين هدى الله؟ طبعا هداية الأنبياء تتناسب ويا حجم رسالتهم، لأن النبي حجم رسالته حجم ضخم، مو حجم الإنسان العادي. يعني الإنسان العادي أكو إلى أحكام تخصه، لكن النبي إلى أحكام تخصه بحجم تكاليف الملقاة على عاتقه. يعني مثلا إجماع المسلمين أن للأنبياء خواص، الأنبياء يتميزون بخواص يمتازون بها عن سائر الناس. هذه الخواص مو ضروري يعني تكون خواص مريحة، لا بالعكس، قد تكون خواص متعبة، قد تكون خواص لها علاقة بأداء الرسالة. يعني النبي صلى الله عليه وآله إذا فتر عن الذكر، فتور عن الذكر يعتبر معصية، نبه لي، يعني فتر إذا شيء فترة بسيطة فتر عن الذكر، هذا اللون من الفتور عن الذكر بالنسبة إلى يعتبر معصية. يعني لسانه دائما ينبغي أن يكون لهجا بذكر الله. النبي إذا ترك الأولى، أكو كأنه عدنا فعل نسميه أولى، الشيء الفلاني أولى فعله من تركه. إذا ترك الأولى، مثل ترك الأولى، يعني تفرض الآن واحد يقدر يمشي بالشارع وهو بملابس كلش خفيفة، بالملابس الداخلية، الدنيا حارة يلبس ملابس الداخلية ويطلع يمشي بالشارع، ما حد يمه، غير الدنيا حارة ما حد يمه. لكن إذا شخصية شوية وجيهة محترمة ما يهضم الرأي العام منها أن تمشي بالشارع بالملابس الداخلية، ما يمكن، يقول هذا ما يناسبه. هذا الأولى بي أن يلبس، يتوقر يلبس ملابسه كاملة لا يطلع. ترك الأولى يعتبر معصية بالنسبة إلى الأنبياء، ولذلك القرآن الكريم عندما يقول فعصى آدم ربه فغوى، مو معناه عصى يعني فعل المعصية فعل المحرم، معاذ الله، الأنبياء معصومين ما يصدر منهم محرم أبدا. إذن شنو معنى عصى؟ ليش القرآن الكريم يعبر عن فعل آدم بأنه معصية؟ عبر عنا بأن معصية لأن ترك الأولى، الأولى بأن لا يأكل من الشجرة، لأن الأمر اللي إجى ليه وإن كان أمر ما يستفاد منه الحرمة، إنما يستفاد منه الاستحباب. زين، فترك الأولى، ترك المستحب اعتبر معصية بالنسبة إلى اعتبر معصية. الله تبارك وتعالى سمى فعلة آدم عصيان، مع أن آدم نبي والنبي ممكن يعصي، لكن لأن ترك الأولى فاعتبر معصي. إذن الأنبياء أكو عندهم خواص ما موجودة عند باقي الناس، عندهم أحكام تخصهم ما تعم باقي الناس، لا شيء، والأنبياء شيء آخر. إذن هداية الأنبياء، هداية الأنبياء تتناسب مع حجم رسالتهم. الله عز وجل عندما هداهم يعني انطاهم طاقات بهذه الهداية تتناسب مع الوظيفة التي انيطت بهم، ومن جملة هذه الطاقات العصمة. اجماع المسلمين ان النبي معصوم ولا يمكن ان يصدر منه ما ينافي العصمة، فاجماع المسلمين على عصمة النبي منين ناتج؟ هذا ناتج من ضخامة رسالته. ولهذا يختلفون في شيء الآن، الفرق الإسلامية تختلف أن النبي يجوز عليه النسيان أو ما يجوز عليه النسيان، يعني وارد عبارات وإما ينسينك الشيطان. زين، فهذا النسيان يجوز على النبي أم لا يجوز على النبي؟ جماعة يقولون أصلا ما يجوز عليه النسيان بحال من الأحوال مطلقا من مختلف المذاهب الإسلامية. وجماعة لا يفصلون. جماعة يقولون لا يجوز عليه النسيان حتى بالشريعة. سيمر علينا خلال البحث. يعني حتى إذا نزل عليه حكم شرعي أو نزلت عليه آية يكون يبلغها للناس يجوزون عليه النسيان بها. أي طرفين. طرف يقول ما يجوز عليه مطلقا. وطرف يقول لا يجوز عليه أن ينسى مطلقا في كل شيء. وطرف يفصل. يقول لا. يقول فيما يتعين عليه البلاغ يعني القضايا اللي بها أحكام للناس اللي بها تكاليف للناس ما يجوز عليه أن ينسى فيها أبدا ولا يمكن. زين؟ وهي إلها تشير الآية سنقرئك فلا تنسى. يعني أنك ما راح تنسى ما يجب تبليغه. هذا اللي بأحكام اللي بتكاليف للعباد ومهمة النبي أداء ينقله من السماء إلى الناس. هذا ما يجوز أن ينسى به بالمرة. وأما ما عدا ذلك لا يجوز عليه النسيان. يعني في بعض القضايا العادية الأخرى لا يجوز عليه النسيان. ليش؟ لأن إحنا نجوز عليه النوم ونجوز عليه الإغماء. النبي يجوز يغمى عليه ويجوز ينام. والنوم والإغماء من جنس النسيان عينا. عبارة عن تعطيل طاقة الذاكرة عينا. النسيان هو تعطيل مؤقت لطاقة الذاكرة. كذلك النوم تعطيل مؤقت لطاقة الذاكرة وللطاقات الأخرى. الإغماء تعطيل مؤقت لها الطاقات. فإذا جوزنا عليه الإغماء جوزنا عليه النوم ينام هو ويغمى عليه قطعا يجوز عليه النسيان بالأمور العادية. أما بأمور الوحي لا ما يجوز عليه النسيان. هسا احنا ما نلتفت إلمن لقول من يقول أن النبي صلى الله عليه وآله ينسى وأكثر من ينسى. يعني يصيب لون من اختلال في العقل. نبه لي يعني مصيبة. إذا تقرأ أكو بعض الآراء غريبة. اللي يحب من عندكم خليه يقرأ المعوذتين ويشوف بالمعوذة الأولى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. هل مقطع هذا هل آية هذه من شر النفاثات في العقد؟ خلي شوف آراء المذاهب الإسلامية الأخرى بيها شنو. يعني طبعا مو كلهم أنا ما أريد أقول كل لا لا أبدا. أكو كثير من علماء المسلمين في المذاهب الإسلامية الأخرى ما يقرون بعض الآراء. لكن أغلب الآراء يقولون المقصود بالنفاثات بالعقد الساحرات. وذول الساحرات سحروا النبي. حتى القرطبي أنا استغرب من عندما أن القرطبي فسر ضخم الرجل مو عادي. يقول سحر سنة كاملة ظل مشحور يخيل إليه أنه يفعل الفعل وهو لا يفعله. يخيل إليه أنه ينهى وهو لا ينهى. يخيل إليه أنه يأمر وهو لا يأمر. غريب يعني أستغرب كيف يعني واحد يعرف أهمية الرسالة وقيمة النبي ويجرع على مثل هذا القول. مهما يكون الراوي ومهما يكون الناقل لا سبيل إلى قبول قوله. لأن منصب النبي منصب خطير. ما ممكن تشل الطاقات طاقات الوحي سنة كاملة تشل والدنيا دولابها يدور ويومية الأعمال في تجدد مستمر وتحتاج إلى أحكام. ما يمكن النبي يسحر وتسحر. إحنا الآن إذا صار عندنا مرض أو نتوسل بالنبي إلى الله فكيف النبي هو يسحر؟ مو الشكل يعني. يعني إلى درجة يختل عليه العقل. يعني التبليغ وين راح الكلام بحيث يظن أنه يفعل الشيء وهو لا يفعل الشيء. وين صار الوحي؟ وين صار التصرفات الأخرى؟ كيف نقبل هذا؟ هذا ما يقبل القول بحال من الأحوال أبدا. زين؟ ليش؟ لأن هذا القول ترتب عليه آثار فاسدة كثيرة. تترتب عليه آثار لا سبيل إلى قبولها مطلقا. فإحنا ما نجوز الواقع عدم العصمة على النبي، لأن النبي صلى الله عليه وآله من الضروري أن يكون معصوم. ها؟ ولنفس الغرض احنا نعدي العصمة إلى الأئمة، إنما نشترط عصمة الأئمة لأن وظيفة الإمام عينا أداء رسالة النبي إلى المجتمع، واللي يؤدي الرسالة يجب أن يكون مأمون، إنما نشترط به العصمة لأسباب كثيرة. فلذلك نحن نشترط عصمته، ونشترط العصمة من أمور كثيرة إلا فيما لا يقدح بأداء وظيفته. سيجي فرج واحد يقول أن هذه العصمة، القول بالعصمة قد أمر مخترع، هذا ما كان يعني في تراث المسلمين، إنما استوردوه زين من مكان آخر. هذا الكلام لا قيمة له، سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث نظير إلى وأبين لك خطل هذا القول. موضوع العصمة من صميم القرآن الكريم اشتقاه علماء الكلام، يعني لما تريد ترجع إلى أصل فكرة العصمة، أصل فكرة العصمة يحتمها القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. زين، صريح الآية في وجوب العصمة. إذهاب الرجس بالمعنى التكويني صريح في وجوب العصمة. النبي عندما يقول فاطمة بضعة مني يؤذيها ما يؤذيني، لو كانت ممن يجوز عليها غير العصمة، يعني يجوز عليها أن ترتكب المعصية، وإذا جاز عليها أن ترتكب المعصية لا يؤذي النبي ما يؤذيها، لأن اللي يعصي يجب أن يؤذى، فلو جاز عليها أن ترتكب المعصية لجاز إيذاؤها، وإذا جاز إيذاؤها نعم ما يشغل النبي أن يقول يؤذيها ما يؤذيني. إذن الحديث صريح في إثبات العصمة لها. أدلة العصمة بالعشرات ما حب أستغرقها، بس اللي يهمني أن أبين أن فكرة العصمة البعض يتصورها فكرة بيها كثير من سلب الإرادة، لا مو هالشكل. معصوم يعني عنده لون من التربية العالية تمنعه من ارتكاب المعصية مع وجود القدرة على ارتكاب المعصية. يعني انت الان بعض الناس اللي متربين تربية طيبة، بعض الناس اللي عنده تربية عالية ما يقدم على الرذيلة، ما يقدم على الخطأ، لان تربيته تربية طيبة، عنده مناعة صايرة ضد الذنب. هذا هو، هاي العصمة. العصمة مو فرشي يسلب ارادة الانسان، لا لا ابدا. قد نمط من التربية العالية يحول بين الانسان وبين ارتكاب الخطأ او ترك الواجب. اعود للآية، الآية تقول اولئك الذين هدى الله. ترشد النبي صلى الله عليه وآله الى ان الانبياء من قبله تمتعوا بهداية الله بحجمهم، يعني بمقدار ما لهم من حجم ومن مكانة، لانهم ادلاء الناس على الهدى والوسائط بين السماء والارض. انتقلت الآية الكريمة قالت فبهداهم اقتده. الواقع هالمقطع اكو بيه ثلاث اراء استعرضها مفسر المسلمين. الرأي الاول ان معنى قوله تبارك وتعالى فبهداهم اقتده، الآية تقول لان الانبياء اللي قبلك جاهدوا في سبيل التوحيد، كأن الانسانية ما كانت تتصور وحدة الاله، الانسانية ما كانت تتصور ان هناك اله واحد، لان فكرة وحدة الاله ما كانت تهضمها الانسانية. ولذلك انت تلقى كل الشعوب مو بس العرب، الرومان مثلا، اليونانيين، الشعوب الاخرى مثلا، كلها عدها تعدد بالآلهة، عباد الاصنام، عباد الكواكب، اللي يعبد الكواكب، واللي يعبد النور والظلمة، واللي يعبد الانواء الجوية، واللي يعبد الاصنام، كلهم اذا ترجع الى عبادتهم، عبادتهم ما اكو بيها وحدة اله، اله واحد ما اكو. تلقى الاصنام مثلا عند العرب كانت 364 صنم، عدد ايام السنة، موجودة على ظهر الكعبة، وكل قبيلة كانت تختص باصنام معينة، كل جماعة يختصون بأصنام معينة. تلقى عند اليونانيين آلهة للزرع، آلهة للمطر، آلهة للحرب، آلهة للشيء الفلاني، آلهة للجمال، آلهة للقبع إلى آخره. زين، في كل عنوان إلى إله. الرومانيين عندهم تعدد بالآلهة. ما ممكن تلقى شعب من الشعوب يؤمن بوحدة الإله. زين، فما كانوا يطيقون أو يهضمون أن يكون هناك إله واحد. إجوا الأنبياء، لما بعث الأنبياء وضعوا نصب أعينهم وحدة الإله. ليش؟ لأنه ما يمكن يستقيم نظام العالم إذا ما يكون إله واحد، ولا يمكن يستقيم النظام الاجتماعي إذا ما يكون إله واحد. دائما الوحدة مصدر قوة بعكس التمزق والتعدد. الوحدة هي مصدر القوة، وهذا ينعكس على الصعيد الاجتماعي كما هو منعكس على الصعيد النفسي. يعني انت الان لاحظ الانسان، الانسان لو كان عنده عقلين مو عقل واحد لكانت تمزقت شخصيته تماما. شخصيته كانت تتمزق لانه قد عقل يأمره بشيء وعقل ينهاه عن نفس ذلك الشيء، وما يدري هذا يصنع هذا او يصنع هذا، يتمزق يبقى موزع. ولذلك الله عز وجل وحد عند الإرادة، خلى إرادة واحدة تقوده، إما أن يفعل أو لا يفعل، إما أن يصنع أو لا يصنع إلى آخره. زين، الأسرة، الأسرة وحد الله فيها النظام. كيف؟ الأسرة الباري عز وجل الطبيعة القوامة للرجل، الرجال قوامون على النساء. شنو سبب القوامة؟ يعني المسألة التفضيل؟ لا، قد البعض قد يغفل عن سر بالموضوع، فيجي يتصور ان الله فضل الرجل على المرأة فانطال قوامة. لا لا، مو شيء، مو مسألة تفضيل، ما لها علاقة بالتفضيل. عملية أسروية. القوامة انما صارت للرجل حتى تتوحد زعامة البيت. البيت اذا تعددت به الزعامة يتمزق. لهذا انت لما ترجع الان الى النظم الاجتماعية بالدنيا كلها تلقى الناس نمطين، الاسرة اما اسرة ابوية او اسرة امومية. الان في بعض بقاع العالم الام هي رئيسة الاسرة، وفي بعض بقاع العالم لا، الاب هو رئيس الاسرة. بغض النظر عن الاديان، الاسلام هي انطى القوامة للرجل حتى يتوحد نظام الاسرة، لان الاسرة اذا تمزقت بيها تعددت بيها الزعامة مزقت شخصية الأطفال. الطفل يحب أبوه ويحب أمه. إذا صار البناء يترك الأمر للأم وللأب معا، ها اثنينهم، هذا طبعا يصبح الولد عرضة إلى التمزق، ما يدري يطيع هذه أو يطيع هذا، ويفسد النظام تماما. لكن إذا كان الأمر واحد اللي يدير الموضوع واحد، لا، تنحل كثير من المشاكل. شخصية الطفل تبقى متماسكة، نظام البيت يمشي ها وفق رأي موحد. ولهذا تشوف يشدد دائما المشرع الإسلامي على إطاعة المرأة لزوجها حتى لا يحصل خلاف. إذا حصل خلاف راح ينعكس الخلاف على دول الصغار، على الأطفال. الضحية مالت الأطفال، وضحية مو بس الأطفال، بالتالي المجتمع ضحية. لأن أنت هذا الطفل ما تعرف مستقبله شنو، ما تضمن إيش راح يصير. هذا الطفل إذا نشأ في بيت ممزق، في أسرة ممزقة، وكبر من بعد هذا ولزم له منصب من المناصب، تعرف شو يسوي هذا؟ يعني يؤذي كثير، يعني ينعكس بلاء على العالم كله، على الدنيا. لأنه يبدأ وكل عقد يبدأ وكل حقد، لأن يشعر أن المجتمع اعتدى عليه في شخص أبواه. هو عند النموذج الممثل للمجتمع منه الأم والأبو. الأم والأبو إذا تنازعوا وتمزقت الشخصية ما بيناتهم، يشعر الطفل أنهم اعتدوا على حقه في الحنان، فيبدأ يقوم بعملية تعويض. ومسألة دارسها علماء النفس ودارسها علماء الاجتماع دراسة كافية، ومبينين ان هذا بعدين ينعكس بلاء كل على المجتمع. ولذلك يصر المشرع الاسلامي على الوحدة وين؟ داخل الاسرة. وكذلك على الصعيد العام يعتبر الامام واحد، ما يتعدد الامام، والرسالة العالمية رسالة واحدة، والانبياء ذول الصغار حمل لتلك الرسالة العالمية، نبالي زين، وإلا وحدة أكو. فإذا مسألة وحدة الباري عز وجل جاهد الأنبياء من أجلها. كل نبي بعث بوحدة الإله. القرآن الكريم يقول لذول اللي قبلك خطوا هالطريق، أنت أيضا اجعل نصب عينيك وحدة الله، وحدة الإله، بلغ بالإله الواحد، احمل لواء التوحيد. وفعلا حمل النبي لواء التوحيد ووحد الناس، وجاء الدين ليوحد الناس، وما جاء ليمزق الناس أبدا. فإذا رأيت تمزيقا فاعلم أن هذا التمزيق ليس من الدين في شيء أبدا. اطمئن أن الدين ما يمزق، اللي يمزق الأدعياء أدعياء الدين، وإلا الدين ما يمزق ولا يفرق بحال من الأحوال، حتى ولو خالفك بالرأي. خلاف الرأي ما يخلي المسلم يفقد هويته من الأخلاق. هوية المسلم أن يكون على مستوى خلق يناسب أدب القرآن. فإذا صار البناء ما يحمل هالهوية معناه ليس من الدين في شيء في الواقع. زين، نعود إلى الموضوع. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى فبهداهم اقتده، الآية الكريمة تقول أن الأنبياء اللي سبقوك أكو عندهم فضائل موزعة ما بيناتهم، يعني ما مجتمع بيهم، كل واحد عنده فضيلة أو فضيلتين، أنت اقتدي بكل فضيلة لكل أحد. وهذا أحد أسباب تفضيل النبي سيمر علينا، لأن النبي جمع هالأمور المتفرقة جمعها. شلون؟ مثلا أيوب عليه السلام عرف بالصبر، غلبت عليه خلة الصبر، خصلة الصبر غلبت عليه، فكان يضرب المثل به بالصبر بحيث يقال صبر أيوب. موسى عليه السلام عرف بالصلابة، عرف بالشدة والصلابة، بحيث كان إذا غضب يلمح عليه الغضب، يعني يتحول إلى شعلة، إلى كتلة من الغضب غريبة. عرف بشدة الصلابة وشدة الغضب في الله عز وجل. زين، عيسى عليه السلام عرف بالمسامحة، وعرف باللين، وعرف بكثير من الخصال التي تنم على النعومة، أنه كان مع ألد أعدائه غاية في اللين وغاية في النعومة. زين، بعض الأنبياء عرف بخصلة معينة، كثير من عندهم عرف بيونس مثلا عرف بالتضرع، بالدعاء إلى الله والتضرع والانقطاع إلى الله عز وجل. كل واحد من الأنبياء اتصف بصفة أو غلبت عليه صفة بحيث عرف عنه تلك الصفة، غلبت عليه، غطت على باقي صفاته. الآية الكريمة تقول لي أنت عندك أسلاف من الأنبياء، آبائك الأنبياء، اهتدي بهداهم. أخذ من أيوب صبره، أخذ من موسى صلابته، أخذ من إبراهيم كرمه، أخذ من يونس تضرعه، أخذ من أيوب صبره، وهكذا. وفعلا جمع النبي صلى الله عليه وآله تلك الخصال، تلك الصفات، حتى كان مجمعا للفضائل. إيش أكو عند النبيين جمع فيه. فلذلك كان أمة في فرد وفرد في أمة. لهذا اعتبر أفضل الأنبياء وأعظم الأنبياء، لأن عنده جميع ما عند الأنبياء. والحقيقة الخصال اللي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله واللي عكسها إن تاريخه ما غلبت بها خصلة على خصلة، أي ظاهرة عنده، يعني ما كانت شجاعة النبي أقل من كرمه،
ولا كان كرمة أقل من شجاعة، ولا صبر أقل من كرمة، ولا تضرع أقل من صبرا. تضرع يقولون عن المفسرين وقف حتى انتفخ الساق وورم القدم وهبط عليه جبرائيل يحمل قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قال أفلا أكون عبدا شكورا. كرم رجع من حنين جابوا له الغنائم الخاصة إلى خمس الغنائم، شدت ما بين أربع جبال، واحد من المشركين اسمه صفوان نظر إليها، شجاعته يعبر عنها الإمام علي يقول كان إذا جد بنا الجد كنا إذا جد بنا الجد نلوذ برسول الله. صور الإمام علي اللي هو قمة بالفروسية يقول كنا نلوذ بالنبي إذا اشتد علينا، إذا جد علينا الجد في الحرب ينتفض كما تنتفض الحرباء. زين هذا خلقه ونعومته، ذيك الأخلاق العجيبة اللي عبر عنها القرآن بأنها عظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم. ما ممكن أنت تأخذ جانب من جوانب حياة النبي تلقى المعيار ينزل به عن الجانب الآخر، أبدا، المقاييس تتشامد على مستوى واحد. كل ما عند الأنبياء من خلال كريمة كان النبي مجمعا لها. القرآن الكريم يقول له اقتدي بهداهم، خذ أخلاقهم، وفعلا أخذ أخلاقهم، اقتدى بهداهم وأخذ أخلاقهم. زين في البعض يحمل الآية على هالجانب، يعني يقول أن القرآن الذي يقول للنبي أن رسالتك كما تحتاج إلى الشجاعة تحتاج إلى النعومة، وكما تحتاج إلى النعومة تحتاج إلى الصلابة في الله، وكما تحتاج للصلابة تحتاج للكرم، كما تحتاج للكرم تحتاج للصبر. عليه انت ذني لازم كل انت تسلح بهم، وفعلا تسلح بهن النبي. ارجوك هسه انت الان احنا نعيش بالقرن العشرين، الان تجيب لك اعظم مصلح وحط يمه فد 50 من ذول البدو البدائيين، وشوف هذا اصلا يترك الاصلاح ويشرد بعد ما يعرف الاصلاح كنو. قول رسول الله اللي قدر هالمج ذاك المجتمع البدائي اللي بي تشيب لا حدود له، شلون قدر يطور يخلق منا أمة تملأ التاريخ إعجابا؟ زين كيف صنعها رسول الله؟ صنعها بما يحمل من طاقات هائلة غير عادية الواقع صنع، وما تزال روحه الكريمة إلى الآن هي العاصم للمسلمين ما تركه من خلق. طيب هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى فبهداهم اقتده يعني اقتدي بشرائعهم. هاي شنو؟ هاي اللي أقول لك المسألة يبحثوها فقهاء المسلمين. مثلا بعض الفقهاء يبحث عن يا طريق يقول إذا حكم من الأحكام عندنا ما إلى نص بالكتاب وبالسنة نرجع به لشرائع من كان قبلنا، إذا مو منسوخة نعمل بها. الواقع هذا الفرض مو وارد. شلون مو وارد؟ ما ممكن اكو حكم من الاحكام، اكو موضوع من المواضيع ما الى حكم بالكتاب والسنة، ما ممكن، مستحيل. ولذلك المذاهب الاسلامية اللي ما تعمل بالقياس تقول ماكو حاجة للقياس، لان مستحيل الشريعة اكو بيها نقص حتى نحتاج نرجع للقياس ابدا. اي مسألة تلقى لها مجال، اكو قواعد عامة وضعها الاسلام، مثلا قواعد الاباحة العامة، قواعد رفع العسر والحرج، زين العناوين العامة، مثلا افرض المعاملات الآن كل معاملة تستجيب عندنا قاعدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الألف واللام للعموم. نجي للعقد نلقى أكو بي ربا، أكو بي جهالة، أكو بي غرار، نطلعه ما بيه لن يدخل تحت قوله أوفوا بالعقود. كل مسألة مثلا من المسائل انا افترض بها انها على الاباحة الا الفروج والاموال، زين، والحقوق، حقوق الادمي، وما عدا ذلك كل شيء على الاباحة الا يثبت دليل عندي انه محرم، القاعدة امشي عليها. قاعدة قبح العقاب بلا بيان مثلا، ما اكو شيء ما الى حكم بالشريعة الاسلامية، اي موضوع تتصوره ما نحتاج للقياس. هاي الدعوة دعوة الحاجة الى القياس لا نحتاجها. يعني اللي يدعى القياس يصوروا العلماء بأن إنسان مو محيط بالشريعة، هذا مو عارف، لو عارف فما راح للقياس. كأن الشريعة مستوعبة، لكن هذا مو مطلع عليها، اضطر أن يروح للقياس. نبالي، وإلا مستحيل الباري ينزل شريعة. القرآن يقول اليوم أكملت لكم دينكم، سيجي واحد يقول القياس هو من الدين، هو يا قياس إذا منصوص العلة تمام من الدين، إذا منصوص العلة صحيح. منصوص العلة مثل إيش؟ شلون يعني منصوص العلة مثلا شلون بأي شكل؟ منصوص العلة مثلا لما يقول لي النبي أن الخمر حرام لأنها تسكر، العلة معروفة أن العلة في تحريم الخمر السكر، أنا أقول الحشيشة هم إذا سكرت نفس الشيء، أنقل هالحكم من هالفرع لهالفرع لوجود العلة المشتركة بينهما وهو السكر، هذا صحيح، هذا من الدين. لكن هذا وحدة ملاك، هذه ما سميها قياس، أي واقع الملاك واحد. لكن القياس، القياس المستنبط مثلا واحد أفرض يجي إلى أهله في شهر رمضان، زين طبعا هذا عليه تعزير وعليه كفارة وعليه قضاء، ذني سمعا عليه، يجي واحد يريد يقيس عليها باقي المفطرات الأكل مثلا إذا أكل عمدا، هذا القياس المو مقبول أبدا. قياس المو مقبول هذا لأن العلة مو واحدة، تختلف العلة في هذا عن هذا. زين، نعود الآن إلى الموضوع. إذن شنو معنى فبهداه مقتده؟ شلون القرآن الكريم يقول للنبي اتبع شرائع الأنبياء اللي قبلك؟ هذا اللي ذكرته لك في صدر البحث، قلت لك أكو أشياء مشتركة بين الرسالات السماوية. مثل إيش؟ مثلا ما ممكن أكو دين يبيح الخمرة، مستحيل، لأن الخمرة تذهب العقل، ولأن العقل ملاك التكليف. ما أكو دين سماوي ما يكلف الإنسان، يكلف بحلال وحرام وممنوع ومباح. الإنسان إنما يكلف إذا عنده عقل، إذا ما عنده عقل شلون يكلف؟ إحنا ليش نكلف الإنسان وما نكلف الحيوان؟ حيوان ما عنده عقل، إذا ملاك التكليف العقل، إذا عنده عقل يكلف، ما عنده عقل ما يكلف. مستحيل تيجي شريعة سماوية تقول له اشرب خمر أبيح لك الخمرة، هذا إذا صار يشرب الخمرة راح فقد عقله، إذا فقد عقله بعد على شنو يكلف؟ لا يكلف. الغريب، تعال شوف المصيبة هنا، القوانين تعاقبه، تعاقبه بنفس الوقت عقاب مخفف اذا عرفت عنا ان مارس الجريمة هو شكران، خفف العقاب. ليش؟ لان يقولون ان هذا فاقد عقله. طيب فاقد عقله وتخفف عليه العقوبة، ومع ذلك تجي تسأل ليش الدين حرم الخمرة؟ شبيها؟ وين الآية اللي تدل على التحريم؟ غير قال فاجتنبوه. ولا ليش تخشم نفسك؟ منو قال لك انت شغلتك هذه؟ انت تجي من الشارع وصير بناك تصير فقيه يعني شلون؟ ما ادري قوترة والحجي؟ ها؟ مو هو الشيء، هذا هذا عايش بمحيط قوترة، اكو عندنا فد رجال دين قوترة، يصعد يسأل عن فلان يقول اجتهد واخطأ، تقول له شلون الاجتهاد؟ كل واحد يجتهد يعني هو اجتهد واخطأ، اللي يزني هم اجتهد فاخطأ، هذا هم اجتهد على انه يزني واخطأ، هذا إلى أجرها لازم يصيب أجر واحد، أجر المجتهد. والاجتهاد شنو؟ العمل بالرأي. والاجتهاد إلى أصول، إلى مقدمات، إلى قواعد. يجي يزيد قتل الحسين اجتهد فأخطأ، ابن حزم غريب، ابن حزم هذا عملاق مو واحد عادي، يقول يزيد إلى أجر بقتل الحسين اجتهد فأخطأ. يقول له إذا شا شنو يا منكر ما يجوز به الاجتهاد؟ إذا صار البناء كل شيء يجوز به الاجتهاد. يجني ويقول اجتهدت واخطأت، ويشرب ويقول اجتهدت واخطأت، ويشرب ويقول اجتهدت واخطأت. أرجوك هاي عقلية فقهاء، هاي عقلية منو؟ هاي عقلية ما تشوف عقلية ايش، هاي عقلية ادمي. هذا من النوع الكلام، مو كلام ما يقبل بحال من الاحوال. اذا نرجع الى القرآن الكريم عندما يأمر النبي صلى الله عليه وآله بالاقتداء بالشرائع السابقة، لأن أكو بعض الأشياء فيها اتفاق، قلت لك تحريم الخمرة، تحريم الزواج من المحارم، أشياء عامة هذه، وليس كل ما اتفق فيه مذهب مع مذهب معناه ماخذ منه، لا يعني دفرض أكو عندنا نسمي شيء نسميه توارد خاطر، أكو شيء نسميه توارد خاطر. شنو معنى توارد خاطر؟ يعني مثلا قال أقرب لك المعنى، أبو الطيب المتنبي يقول قالت أرى شيبا، فقلت لها هذا غبار وقائع الدهر. فالشاعر متأخر يعيش بالقرن العشرين، شاعر فحل، أيضا قال ومنكرة شيبا بدا قبل وقته، أقول لها هذا غبار الوقائع. أين غبار الوقائع؟ لا تقول هذا غبار وقائع الدهري، هذا مو معناه أخل من ذاك، أكو توارد خاطر. هذا هو جت الفكرة عليه وذاك جت الفكرة عليه، اتحدوا بالفكرة. مو كل متأخر ماخذ من المتقدم. هاي الغلطة اللي يوقعون بها الكتاب ويوقعون بها الفقهاء ويوقعون بها المحللين، إذا شافوا اثنين اتفقوا برأي قال لك هذا ماخذ رأيه من ذاك. شلون؟ هسه احنا مثلا فكرة الإمام زين، أن الإمام له حق يعطيه إياه النبي، النبي صلى الله عليه وآله نص على الإمام، حق إلهي يعني بجعل من الله. هاي احنا فقهاءنا يقولون بها، يعني علماء الكلام عندنا يقولون بها، يقولون هاي أخذوها منين؟ أخذوها من الشعوب اللي تثبت الحق الإلهي لحكوماتها، أخذوها من الفرس. شنو شو العلاقة؟ احنا ناس مصدرنا القرآن والسنة، شو ودانا اللي هناك؟ عرفوا شوية ذاك، احنا ما لنا علاقة بذلك، احنا جينا ناخذ حكمنا من القرآن. النبي وقف علي بن ابي طالب يقول من منكم يتابعني على هذا الامر؟ يقوم للامام علي يقول لا انا، يلجم من عنقه يقول هذا اخي وابن عمي وخليفتي من بعدي. فلما يقول يطي النبي هذه الكلمة، انت تقول لي ماخذ هذا الحق من جماعة اخرين، ايش معنى؟ زين انا لما القى عندك انت الان رأي يتفق مع اخرين، ها؟ يعني هل معنى ذلك هم اقول انت ماخذ هذا الرأي من دولاك؟ ويا اكو اراء تتفق بها المذاهب الاسلامية مع كثير من المذاهب الاخرى. زين، النصارى يذهبون الى الجبر، ان الانسان مجبور في افعاله. اقدر اجي اقول المذاهب الاسلامية الاخرى اخذوها من النصارى لان يقولون بالجبر؟ مو حكي مال العلم، هذا حكي مال تهريج. مجرد اتفاق برأي مو معناه ان المتأخر يأخذ من المتقدم، مجرد التقاء بالفكرة، ما له علاقة هذا. اذا كون النبي يأخذ ببعض الاحكام الموجودة بالشرائع التي سبقت، هذا ما يستلزم افضلية انها افضل، لا، انما لان الحكم موضوع عام متأصل بالانسانية فالحكم في كل الشرائع. زين، وكثير اكو من الـ الاحكام اللي كانت في الشرائع السابقة أقرها الإسلام، والنبي صلى الله عليه وآله أمر بالعمل بها، وإحنا عندنا قاعدة نعمل بها ما لم يثبت نسخها، إذا ثبت نسخها ما نعمل به. طيب، وهذا ما يستلزم الأفضلية، بل بالعكس يستلزم الأفضلية للدين الإسلامي. يعني ما يجي واحد يقول أن الدين اللي قبلنا أفضل من ديننا ولذلك احنا أخذنا منه، لا، الدين الإسلامي جمع الواقع فضائل كل الديانات، كما أن النبي جمع فضائل الأنبياء، فالدين الإسلامي ختمت به الأديان. بس الغريب أنك لما تجي عند المفسرين تشوف عندهم روح غريبة. يعني شنو الروح الغريبة؟ هذا مثل اللي جاي يجي ماكو واحد يكاشر واحد، واحد يفاخر واحد، يعني فرق عقلية راشي وراشك نتكاشر، ها؟ من هالنوع مو شيء. الإسلام ما عنده العقلية هذه، الإسلام بالعكس يقول لا نفرق بين أحد منهم بالنسبة إلى الرسل والأنبياء. ماكو أنا ديني أردك شربي الدين السابق أبدا، تمام، الدين الإسلامي أكمل، لأن البشرية ترقت، الله عز وجل جعله خاتم الأديان وأفضل الأديان لأنه أكمل به الرسالات. أما ما جاي الدين الإسلامي يشتم الأديان الأخرى أبدا، ما يشتمها، يكرمها ويحترمها ويحترم أتباعها أيضا. زين، انتقلت الآية الكريمة بعد ذلك، قالت قل لا أسألكم عليه أجرا. زين، قد واحد يقول شلون هاي ما تتضارب هاي الآية ويا الآية الأخرى؟ لأن قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى العالمين، بينما الآية الأخرى تقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، جعلت أجر. فشنو الحقيقة؟ أن هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى بها إطلاق، قيدتها ياهو الآية الثانية، هذا يسموه من باب المطلق اللي يقيد بآية أخرى. القرآن يقيد بعضه بعضا، يخصص بعضه بعضا، كأنه القرآن يقول أن النبي ما يأخذ أجور على أداء الرسالة، ما يأخذ فلوس على أداء الأحكام، تبليغ الأحكام. الأجور اللي يريدها من الأمة شنو؟ الأجور اللي يريدها من الأمة مودة ذوي القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. النبي ما طلب أجور على أتعابه، لأن هي سبب نزول الآية. جماعة من أصحابه جابوا له بدر دنانير ودراهم، قالوا يا رسول الله أنت تعبت علينا وهذبتنا ووجهتنا وطورتنا، هاي عندنا شوية أموال عوض أتعابك جايبيها إلك هدية. النبي أطرق، نزلت الآية، قال لهم النبي أنا ما أريد من واحد من عندكم أجور أبدا، أنا ما بحاجة إلى الأجور، والله عز وجل ما يأمرني بأخذ الأجور، ينهاني عن ذلك، بس أريد أجر واحد من عندكم. قالوا له شنو الأجر؟ قال المودة، مودة لو القربى، أريد منكم توالون لو قرباي. زين، هذا هو الواقع، أجر للنبي لو أجر للأمة، يعني مودة لو القربى، يعني بتعبير أبسط أن الناس إذا مالوا إلى أهل بيت النبي وأحبوا أهل بيت النبي، هذا المن النفع يعود، يعود لأهل بيت النبي لو للناس. لا، أنا أكد لك للناس، أرجوك الآن لو أنا وأنت مثلا ما نريد نوالي الإمام علي، شي يتغير من الواقع؟ ما يتغير شيء إطلاقا. لكن أنا إذا واليته شي يصير؟ يصير أني أتقرب إلى معنى الولاء، أتقرب إلى، إذا تقربت إلى شنو معنى؟ أنتفع بآرائه، أنتفع بأفكاره، أنتفع بأخلاقه، أنتفع بعطائه، لأنه هذا مثل السراج، كلما أدن للسراج النور يزود قدام عيني، أقدر أقرأ أكثر، أستفيد بأنواره. كذلك أنا دنوي لأهل البيت يخليني أستفيد من أخلاقهم، من آدابهم، من عطائهم، لأن لولا مجموعة كلها عطاء وخير، اللي يقعد إلى جانبها يأخذ من هديها، يأخذ من علمها، يأخذ من أخلاقها. ما كانوا أهل البيت يرون إلا على حالة من الحالات، إما ذاكرين لله أو منشغلين بالعلم أو منشغلين بالتقوى بتعليم الناس. حتما الإنسان عندما يقف عليهم يأخذ فائدة، ما يقوم بدون فائدة أبدا، يقوم بفائدة مادية، يقوم بفائدة معنوية، يقوم بفائدة أخلاقية. إذن الواقع هذا الأجر المن عائد؟ عائد للأمة نفسها وليس لأهل البيت، لأن أهل البيت والنبي ما راح ينتفع، دنونا أم بعدنا. ولهذا كان الإمام الصادق سلام الله عليه إذا قرأ هذه الآية يبكي حتى تخضل لحيته بالدموع، يقول اللهم اشدد وطأتك على الأنصار، إنهم ما وفوا لنا بما وعدونا. في الحقيقة هكذا ما وفوا، لأن ذولا اللي قاموا للنبي قالوا لا أترانا لا نوالي ذوي قرباك، النتيجة ما والوا ذوي قرباك. يعني مع الأسف كانت هناك مواقف، مواقف ما تحقق بها ولاء ذوي القربى. أرجوك شنو أعظم من موقف أن يزيد بن معاوية لما ينقتل الحسين، كان الوالي عنده منه عمرو بن سعيد الأشدق، كان والي على المدينة. عمرو بن سعيد الأشدق يريد يسره يزيد، بيش يسره؟ يودي له الراس من الشام، يقول له هذا عدونا قتلناه، وهذا وديت لك رأسه حتى تنصبه بالمدينة وحتى تخلي أهل المدينة يتأدبون عندما يشوفون أن الحسين انقتل، معناه احنا ما نحترم واحد، أي واحد منهم نقتله. وفعلا أرسل الرأس إليه وأقبلوا بالرأس الشريف. تعرف شو وقف هذا الرجل؟ صعد على المنبر وواجه قبر النبي، قال يا محمد ثار بثارات بدر، يا محمد ثار بثارات بدر. أرجوك هذا كلام مسلم يحكم باسم الإسلام، يصعد على منبر المسلمين ويقول للنبي مؤسس الإسلام ثار بثارات بدر، ثم لما يسمع أصوات النساء وضجيج نساء الهاشميين يقرأ هالبيت: ضجت نساء بني علي ضجة كضجيج نسوتنا غداة الأرنبي. يقول شلون لما رجعوا من بدر وقاموا يبكون قتلاهم جماعتنا، احنا راح نبكي عائلتك. الغريب الانصار قاعدين ما حد رد عليه، المدينة كانت عامرة بالانصار ما حد تصدى له، اماتوا بهم روح المبادرة. وفعلا هو هذا يعني وصلوا الامويين للي يريدوه، خلوا بيوت آل علي مملوء نوح ومملوء بكاء، بحيث لا تمر على دار من تلك الديار الا وتسمع فيها الاسى واللوعة. ولعل اشجى الديار دار الحسين، كانت اخت الحسين تقف على محراب اخيها تراه خاليا، وتتلفت الى الدار. الدار كانت عامرة باكثر من وجه من وجوه الهاشميين، اصبحت خالية ما فيها احد، تختنق بعبراتها تقول: ابكيهم بدموع ليست انقطع مدى الزمان، ولا عن ذاك امتنع. يا لائمي لا تلومني كيف ارتدع، نذر على لئن عادوا وان رجعوا. اي دار ما فيها لوعة، دار ام البنين تجلس بين اربعة محاريب تقول: لا تدعويني ويك ام البنين، تذكريني بالعيوت العليم. كانت بنون ليودعابهم، اليوم اصبحت ولا من بنين، اربعة مثل نشار الربع، قد عالجوا الموت بقطع الوتين. يا ليت شعري كما اخبروا بان عباس قطيع اليمين بعيد يا الدهر بيكم يعود، ارد شيل راس بيكم ردود، ترد جواب ضباب للجنود. بالامس كانوا.
ايها الاكارم، استمعتم الى المحاضرة الاسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي رحمة الله عليه، نسألكم الدعاء.
إلهي أثقل الذنب ضميري، واتوى القلب إلهي، وعم الحزن أيامي، وغاض الجدول العذب، فمن أرجوه يا ربي، يا ربي. إلهي مسني الضر وقل العطف والصبر، إلهي مسني الضر وقل العطف والصبر وأصمت مهجتي الشكوى وأصمت مهجتي الشكوى وطال الشوق والأسر فمن أدعوه يا ربي
إلهي 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 أثقل الذنب ضميري واكتوى القلب إلهي وعم الحزن أيامي وغاض الجدول العذب فمن أرجوه يا ربي يا ربي
إليك أبث أحزاني إليك أبث أحزاني بقلب واجف لهيب الشوق أحرقني وهول الذنب أبكاني فجد بالعفو يا ربي
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 2:01، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 2:08. الأبعاد الاجتماعية للحج تستمعون إليها عند 2:20، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج ألو طهران عند 2:30. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 3:10، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 6:36. الواحة الأدبية تستمعون.